بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين. قمة العشرين تنتهي بانقسام حاد حول العدوان على سوريا. بوتين: العدوان ممنوع وسندعم سوريا بالأسلحة. أوباما: الحصول على تفويض من الكونغرس أمر صعب. معارك في معلولة والجيش يستعيد دير سلمان في ريف دمشق. اجتماع لمجلس الدفاع على نية سوريا وسليمان لتحييد لبنان. السفارة الأمريكية تقلص عدد موظفيها وتظاهرة شبابية أمامها.
حذاري من مغفلة العدوان واستهداف محور المقاومة على رأس سوريا.
أهلا بكم. انتهت قمة العشرين في سان بطرسبرغ على غير ما بدأت. بدأت بخلاف مغلف بكلام دبلوماسي منمق، وانتهت بكلام على المكشوف عن خلاف عميق واضح وضوح التناقض بين مشهدي الرئيسين الروسي والأمريكي في الشكل والمضمون. واثق في إطلالته وموقفه بدأ فلاديمير بوتين، ومحبط في الشكل متهالك في الموقف بدأ باراك أوباما بعد لقاء بين الرجلين لم يتخطى النصف ساعة. مطولا تحدث القيصر الروسي وضمن مؤتمره رسائل قوية وصف فيها الولايات المتحدة الأمريكية تلميحا بالخارجة عن القانون، واستخدم معها لغة النهي، فاستخدام القوة العسكرية ضد دولة ذات سيادة ممنوع، ومن يتصرف بمفرده يخرج عن القانون الدولي. قال بوتين وزاد بأن روسيا ستساعد سوريا بالأسلحة إذا تعرضت لضربة. وكمن تلقى ضربة على الرأس ظهر الرئيس الأمريكي متجهما موحيا بتوقعه تلقي ضربة في الكونغرس برفض مشروعه للعدوان على سوريا. لم ينتظر أوباما عودته إلى واشنطن، ووجه جل كلامه من على منبر قمة العشرين إلى الأمريكيين. توقع أمرا صعبا في الكونغرس، وللغاية قرر مخاطبة الأمريكيين يوم الثلاثاء في محاولة جديدة لتعديل استطلاعات الرأي وبالتالي الضغط على أعضاء الكونغرس. أما الحليف الوحيد لأوباما فرانسوا أولاند فبدأ كمن يحصي من مع ومن ضد العدوان في قمة العشرين، وجديده نوع من التراجع بقوله إن فرنسا ستنتظر تقرير محققي الأمم المتحدة قبل أي عمل عسكري. وتوخيا لردود الفعل مع انطلاق شرارة الاحتجاجات من عوكر، عممت واشنطن على رعاياها في لبنان وتركيا المغادرة والاحتياط. على سبيل الاحتياط الواجب عززت موسكو وجودها البحري في المتوسط وأرسلت سفينة إنزال جديدة قالت إنها تنقل حمولة خاصة من دون الإفصاح عن طبيعة الحمولة وعن طبيعة ردها على أحد أهداف العدوان المحتمل أي تغيير الواقع الميداني. كشفت دمشق وأعلنت إنجازا هاما للجيش بالسيطرة على بلدة دير سلمان الاستراتيجية التي عبرها يضيق الخناق على دوما المعقل الرئيس للمسلحين في ريف دمشق. إذن أنا قادة مجموعة العشرين قمتهم في سان بطرسبرغ الروسية، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة ممنوع، وأن بلاده ستواصل دعمها لسوريا على الصعد الكافة. في المقابل أقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بصعوبة حصوله على تفويض من الكونغرس للمضي قدما بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا.
انفض اجتماع قادة دول مجموعة العشرين في سان بطرسبرغ الروسية، وطغى الخلاف حول سوريا على ما عداه. لقاء 30 دقيقة بين الرئيسين الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين اختصر اجتماع اليومين، لكنه لم يأتي بجديد، فالحديث عن إيجابية اللقاء لم يستطع أن يحدث تقاربا في وجهات النظر.
استخدام السلاح الكيماوي استفزاز من قبل المسلحين في سوريا للحصول على دعم خارجي، إن استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة ممنوع، ومن يقوم بذلك من خارج مجلس الأمن الدولي يخرج على القانون الدولي. غالبية دول العالم تعارض استخدام العمل العسكري ضد سوريا. تحدثنا مع أوباما وكان اللقاء جيدا وإيجابيا، وكل بقي على رأيه، واتفقنا على أن يلتقي وزراء خارجية بلدينا في أقرب وقت للبحث في الأزمة السورية. سنساعد سوريا ضد أي عدوان عسكري كما نساعدها الآن عسكريا واقتصاديا وسياسيا. إن زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط غير مجد بالنسبة للاقتصاد العالمي.
الرئيس الأمريكي باراك أوباما أقر بصعوبة حصوله على تفويض من الكونغرس لضرب سوريا، وحدد الثلاثاء المقبل موعدا للتحدث إلى الأمريكيين حول هذه القضية.
هناك صعوبة في الحصول على موافقة الكونغرس لتدخل عسكري ضد سوريا. الوقت قد حان لكي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، فالعمل العسكري المحدود سيكون رادعا لنظام بشار الأسد، ونحن نعمل على الرد بسرعة، وعلى الأمم المتحدة تفهم ذلك.
ما تهرب من الإجابة عنه باراك أوباما في مؤتمره الصحفي، تولى البيت الأبيض توضيحه، حيث قال نائب مستشار الأمن القومي إن أوباما لن يستخدم القوة ضد سوريا من دون موافقة الكونغرس وحده. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند غرد خارج السياق، فبعد أن حدد سابقا المواعيد لضرب سوريا عاد اليوم ليعلن انتظار ما سيقرره الكونغرس الأمريكي.
سننتظر تقرير المفتشين كما سننتظر تصويت الكونغرس. سنسعى لبناء تحالف من عدة دول من أجل تدخل عسكري في سوريا إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن التحرك في مجلس الأمن. لن يكون هناك أي حل عسكري للنزاع في سوريا إلا أن العمل العسكري قد يسرع الحل السياسي.
بالنسبة لألمانيا، لم تكن الخلافات حول سوريا خلافا للمتوقع، إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كشفت عن اتفاق على نطاق واسع بين زعماء مجموعة العشرين على الحاجة إلى بدء عملية سياسية في سوريا.
ومن سان بطرسبرغ ينضم إلينا عبر سكايب مفادنا أحمد الحاش علي. أحمد، يعني هناك قمة انتهت، لكن ما وراء الكواليس؟ ربما يكون كثير من الكلام قيل للصحفيين، قد حصلوا على معلومات جديدة. ما المعلومات التي حصلت عليها حول فحوى المحادثات الجانبية أو التي حصلت بين الرئيس باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟
تم الإعلان عن الكثير، ويعني مؤشرات باتت ظاهرة العيان. وكما ذكرتم أن قمة سانت بطرسبورغ، قمة دول العشرين، انتهت على شكل مغاير تماما على بالنسبة للذي بدأت به. والعمل يعني قد بدأ، يعني الدبلوماسية والسياسة الروسية قد حققت انتصارا وتقدما لم يكن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة لقرارها بالعدوان على سوريا لم يكونوا يتوقعوا هذا الحجم من الإنجازات. يعني أولا على مستوى الدعم، دعم الدول المشاركة في هذه الحملة، أو يعني تناقص هذا العدد وليستقر على بضعة دول إضافة الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن هذا الموضوع يعني انسحب على يعني أبرز حلفاء واشنطن كألمانيا وبريطانيا، هذا من ناحية. من ناحية الدعم العسكري، قد صرح بوتين بشكل صريح وواضح أنه يدعم سوريا وينفذ العقود التسليح ومستعد لزيادة الدعم، وليس هذا كلاما، بل سفن حربية روسية قد توجهت إلى البحر الأبيض المتوسط تزامنا مع انعقاد قمة العشرين، دعما للموقف الروسي، دعما لصمود سوريا.
لكن أحمد، يعني هل يمكن القول أن ما حصل في القمة هو تغليب الحديث السياسي على الجوانب الاقتصادية؟ يعني يمكن أن نقول أن هناك الآن ربما فرز بين الدول، تشكيل تحالفات جديدة قائمة على مواضيع سياسية وليس اقتصادية؟
نحن دخلنا في مرحلة باتت الدول الأوروبية تعنى بمصالحها الخاصة وخففت من اعتمادها على واشنطن. بداية أن الرئيس بوتين قد ركز على موضوع بنك مجموعة البريكس والعملات الاحتياطيات من العملات الصعبة التي يجب أن تمتلكها دول البريكس وتعاملها بعملاتها القومية والوطنية. مجموعة البريكس يعني هي مجموعة اقتصادية صاعدة ممكن أن تتطور وتشكل كتلة اقتصادية توازي الدول، توازي الولايات المتحدة وربما تفوقها قوة وقدرة على السيطرة على محيطها الاقتصادي.
أحمد بالنسبة إلى الشأن السوري بالتحديد، ربما كان يعني الموضوع السوري هو الغالب على هذه القمة ولم يكن يتحدث أحد عن الموضوع الاقتصادي على مستوى وسائل الإعلام. اليوم البيت الأبيض يقول إن 11 دولة قد وافقت على توجيه رسالة قوية إلى دمشق. هل يمكن أن نفهم من هي هذه الدول وما تريده من هذه الرسالة القوية؟ وهل فعلا كما يقال 11 دولة من أصل 20 أم من الدول التي حضرت حتى على مستوى المراقبة في هذه القمة؟
لا، هذا الكلام ليس دقيقا، هذا الكلام ليس دقيقا. فيعني بداية الرئيس بوتين قد حبك اللعبة الاقتصادية وجعل هذه الدول تهتم بمصالحها الاقتصادية، فكانت الجلسة الأولى التي طرح فيها فقط مواضيع مالية اقتصادية من تعاون مشترك وموضوع زيادة نسبة الاستثمارات وضمانات مالية وكيفية الخروج من الأزمات المالية والاقتصادية، وهذا يعني الدول الأوروبية. فبدأت الدول الأوروبية تتخلى جزئيا عن التمسك بقرار واشنطن، ورأينا كيف أن البرلمان البريطاني قد رفض دعم ديفيد كاميرون بموافقته على الحملة العسكرية التي تقرها الولايات المتحدة.
إذن أحمد حشعلي، يعني هناك إغراءات اقتصادية ومالية من أجل الاستمالة السياسية. شكرا لأحمد الحشعلي مفادنا إلى سان بطرسبرغ في روسيا. هذا يتوجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى موسكو الاثنين المقبل للتباحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حول الوضع في سوريا. وزارة الخارجية الروسية أعلنت في بيان لها أن المحادثات ستركز على بحث شامل لكافة جوانب الوضع الحالي في سوريا، وأن روسيا لا تزال مقتنعة بأن من الضروري وضع حد لأعمال العنف ومعاناة المدنيين في سوريا في أسرع وقت من دون محاولات للتدخل العسكري الخارجي بالالتفاف على مجلس الأمن الدولي. البحرية الروسية أرسلت سفينة إنزال كبيرة إلى شرق المتوسط للقيام بمهامها قبالة السواحل السورية، وحذرت الخارجية الروسية من أي ضربة للمواقع الكيماوية والمناطق المجاورة لها في سوريا. بالموازاة، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الرئيس باراك أوباما طلب من البنتاغون توسيع قائمة الأهداف المحتملة في سوريا للحؤول دون الرد السوري المحتمل.
في وقت بلغت الاستعدادات الأمريكية للعدوان على سوريا مفاصلها الأخيرة وباتت إدارة واشنطن على وشك الدخول في حرب جديدة، رأى مجلس الدوما الروسي أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحول إلى رجل حرب وإلى بوش جديد. بالموازاة، ارتفعت وتيرة التحذيرات الروسية للأمريكيين، ونبهت وزارة الخارجية من أن أي ضربة للمواقع الكيميائية والمناطق المجاورة لها في سوريا سيؤدي إلى خطر انتشار المواد السامة وإلى وقوع هذه المخزونات في أيدي من وصفتهم بالمتمردين والإرهابيين. تحذيرات سياسية ترافقت مع تحركات عسكرية، فتوجهت سفينة إنزال روسية كبيرة إلى قبالة السواحل السورية تضم دبابات ومدرعات وراجمة صواريخ من نوع جراد أم بحسب البحرية الروسية. ووسط ارتفاع منسوب الحشود العسكرية في البحر المتوسط، ارتفعت حدة الكلام أيضا بين الأمريكيين والروس، فقد رأى البيت الأبيض أن روسيا ليس لديها ما تضيفه إلى النقاش السياسي الجاري في الولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية، بعدما رفض الرئيس الجمهوري لمجلس النواب التقاء وفد برلماني روسي بهذا الشأن. بالمقابل، رأى رئيس مجلس الدوما الروسي سيرجي نارشكين أن رفض ممثلي الكونغرس الأمريكي لقاء نظرائهم الروس يثير قلقا عميقا، ويدل على أن الجانب الأمريكي يدرك ضعف موقفه ويؤكد استهانة واشنطن بالقانون الدولي. وفي ظل أصوات قرقعة السلاح في المتوسط، بعث رئيس مجلس الشعب السوري جهاد اللحام رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بوينر، مخاطبا من خلالها أعضاء الكونغرس، طالبا منهم عدم إعطاء الضوء الأخضر للاعتداء على سوريا كما فعل مجلس العموم البريطاني. اللحام في رسالته قال إن الفكر الوهابي الجهادي الذي احتضنه وموله السعوديون هو المحرك الأساسي الذي يقف وراء الهجمات الإرهابية المروعة في جميع أنحاء العالم، مجددا التأكيد على أن أي عدوان على سوريا هو عمل غير مبرر وغير قانوني. في واشنطن استعدادات الحرب تتوالى فصولا، فقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس باراك أوباما طلب من البنتاغون إعداد قائمة موسعة للأهداف المحتملة في سوريا، وبحسب الصحيفة فإن خبراء عسكريين نصحوا أوباما بتوسيع نطاق الضربة للحيلولة دون رد سوري محتمل.
وتحبس الأنفاس مع اقتراب موعد اتخاذ القرار الأمريكي والغربي بالعدوان على سوريا من دون أدلة حسية تعرض على استخدام السلاح الكيميائي من النظام، بل على العكس تتراكم المعطيات المتوافرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤشر إلى استخدام هذا السلاح من قبل جبهة النصرة.
لتهمة من دون أدلة تتجه المنطقة والعالم على ما يبدو إلى مواجهة بالنار. سريعا أصدر الأمريكي حكمه في قضية لم يقدم فيها حتى دليلا واحدا يثبت تهمته للنظام، وفي انتظار تنفيذ الحكم قد يكون الاعتراف عبر الشاشات سيد الأدلة.
في عنده الهدف النهائي هو سحب.
نديم بلوش هو أحد القادة الميدانيين في جبهة النصرة في سوريا. الرجل كان له كلام كيميائي خطير منذ 4 أشهر.
أعلنني في عنده الهدف النهائي هو سحب المواد الكيميائية التي تنتج غاز كيميائي خطير جدا وغاز بيولوجي جرثومي من نديم بلوش. رأينا ابتأينا مع اخواننا انه هذا السلاح فعال الرد الرابع الفتاك الذي عندنا ان نستعمله في الردع. قلنا في البيان انه اذا قرب متر واحد، مع انه نقول احنا ننظر اذا قرب متر واحد فما عاد في مجال لانه كل شيء وعده مباح. الفكره هون اجت.
يقدم بلوش مبرراته الخاصه جدا لاستخدام هذا السلاح القاتل، لكن الأهم هنا يبقى الاعتراف بامتلاكه.
نحن فكرنا أنه نأذيهم بنسائهم وأولادهم. بتعرف واحد يقول لك إيش بجوز تقتل نساء أطفال؟ قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. نقتل نساءهم وأطفالهم كما قال الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله حتى يكفوا عن قتل نسائنا وأطفالنا.
يضاف اعتراف بلوش إلى جملة وقائع تثبت امتلاك جبهة النصرة لهذا الغاز والعزيمة لاستخدامه. كتيبة ريح الصرصر وتجربتهم الكيميائية على أرنب وتوعدهم بتلويث مياه اللاذقية بمواد كيميائية نموذج آخر.
هذا ما سيحدث إن شاء الله. هذا الغاز من
وإن كان ذلك لا يرقى إلى مرتبة الأدلة الحسية التي يبنى عليها أحكام، لكن من المؤكد أنها بالحد الأدنى مؤشر على الجهة التي يجب أن تكون التهم موجهة إليها.
في الميدانيات السورية استطاع الجيش بسط سيطرته على بلدة دير سلمان في إطار عملياته في منطقة الغوطة الشرقية، وتكتسب هذه القرية أهمية استراتيجية كونها تشرف على تجمع المسلحين الأكبر في دوما وحرسته.
برغم كل ما يثار من تهديدات تستمر وحدات الجيش السوري بضرب معاقل المسلحين في الغوطة الشرقية. اليوم دير سلمان إحدى القرى التي تحصنت فيها المجموعات المسلحة وقعت أيضا بقبضة الجيش السوري.
تعتبر منطقة دير سلمان المعقل الأخير لمجموعات الإرهابي من جبهة النصرة في منطقة الغوطة الشرقية. القضاء على المجموعات في تلك المنطقة يؤسس لبواسل قواتنا المسلحة نقطة انطلاق جديدة باتجاه المناطق الغير محررة من المجموعات الإرهابية في منطقة النشابي ومر السلطان. طبعا بواسل قواتنا المسلحة سوف تتابع مهامها القتالية، وتعتبر منطقة دير سلمان والقرى المجاورة حولها المحررة نقطة انطلاق إلى باقي المناطق الغير محررة من المجموعات الإرهابية.
تكتيك مختلف تبع في عملية دخول الجيش السوري إلى دير سلمان، الإشغال الناري من كل المحاور مع دخول العربات والمجنزرات باشتباكات عن قرب مع المسلحين فيها.
نحن لا ننفذ عملية مثل الأخرى، كل عملية فيها جديد. في هذه العملية قمنا باستخدام المدفعية على بعض الأهداف المحددة والمرصودة بشكل جيد، وقد كان تأثير جيد جدا لهذه الضربات التي سمعنا فيها صراخ المسلحين على مسافات قريبة جدا. معظم عملياتنا نحن نقاتلهم وجها لوجه، أحيانا على بعد عشرات الأمتار، عشرة أمتار، ولكنهم لا يستطيعون الصمود أمام إرادة ومعنويات جيشنا العربي السوري.
دير سلمان والأحمدية تحت سيطرة الجيش السوري، تتصل بساتينها باللبلالية والنشابية التي لجأت إليها المجموعات المسلحة. عمليات تثبيت القوات السورية جارية بانتظار مفاجآت في قادم الأيام. معاقل المجموعات المسلحة تتهاوى وبسرعة قصوى في الغوطة الشرقية في عملية جل اهتمامها بسط السيطرة الجغرافية وضرب المعاقل الرئيسية لهذه المجموعات. من منطقة دير سلمان في الغوطة الشرقية، جعفر مهنا، قناة المنار.
ويواصل الجيش السوري عملياته لاسترجاع بلدة معلولة من المسلحين الذين دخلوها أمس وهجروا أهلها معتدين على أديرتها وكنائسها. لمتابعة الموضوع معنا من دمشق مراسلنا جعفر مهنا. جعفر، ما هي آخر معلومات حول بلدة معلولة؟
نعم علي، أولا الجيش السوري يتابع تقدمه وعملياته العسكرية في محيط الغوطة الشرقية، واليوم يبسط سيطرته على قرية دير سلمان المرافقة لقرية الأحمدية والقاسمية والزمانية. هذه البلدة أي دير سلمان التي كانت تشكل معقل رئيسي للمجموعات المسلحة في تلك المنطقة ومعظم المناطق. المسلحين كانوا يتجمعوا فيها لحماية معاقلهم في عمق الغوطة الشرقية ولمنع وصول وزهف تقدم الجيش السوري بقرى النشابية ومجلس السلطان. يعني اليوم معقل جديد يتهاوى كانت المجموعات المسلحة تعول عليه، والجيش أيضا يثبت قواته للتقدم أكثر في عمق الغوطة الشرقية والضغط على المسلحين فيها مع التركيز الكبير على قطع خطوط الإمداد الداخلة إليها. ويسجل أيضا استهداف الجيش برميات بعيدة لأوكار المسلحين في مخيم اليرموك، كما في برزة استهداف براجمات الصواريخ لتحرك المجموعات المسلحة فيها. أما في معلولة علي، اليوم الجيش السوري يتدارك الموقف ويحشد قواته لتطويق معلولة، والقوات الآن على مشارف معلولة تتحضر لدخولها. أنباء محلية تقول أن وحدات الجيش تطوق فندق سفير معلولة، هذا الفندق الذي يتمركز فيه المسلحون. أيضا هناك انسحاب لأهالي معلولة والنزوح منها مع بقاء اللجان الشعبية التي تحمي البلدة. ويسجل في الصباح اعتداء من المجموعات المسلحة على كنيسة دير سركيس، وأيضا إطلاق رصاص ومحاولات استهداف لتمثال السيدة العذراء على قمة معلولة، وهناك اشتباكات داخل البلدة وفي ساحتها الرئيسية، أيضا إطلاق عدد من قذائف المرور والقذائف الصاروخية على الأبنية والأديرة في البلدة. وحدات اللجان الشعبية تحاول جاهدة التصدي للهجمات والدفاع عن البلدة قدر المستطاع، وهناك نقص في المواد طبعا الطبية والغذائية بعدما سرقت هذه المجموعات المحل والأفران في هذه الأيام.
شكرا جعفر مهنا، ونواصل هذه النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في لبنان، بحث المجلس الأعلى للدفاع سبل تعزيز عمل الأجهزة الأمنية اللبنانية في ظل التوتر الذي يسيطر على منطقة الشرق الأوسط، وما يشاع عن التحضيرات لبعض الدول لعمل عسكري قد يحصل وردود الفعل المرتقبة. وطلع المجلس من القادة الأمنيين على التدابير الميدانية التي تقوم بها الأجهزة لحماية السلم الأهلي ومقر البعثات الدبلوماسية.
البحث في سبل تعزيز عمل الأجهزة الأمنية والاطلاع على أحدث معطيات قادتها خصوصا في ظل التحضيرات لعمل عسكري في سوريا وردود الفعل المرتقبة. تصدرت جدول النقاش على طاولة المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا.
وبحث المجلس في الوضع الأمني في البلاد بشكل عام وفي سبل تأمين احتياجات الجيش وسائر الأجهزة الأمنية من عديد وعتاد لتمكينها من الاستمرار في تنفيذ مهامها الحالية منها والمرتكبة. في ظل التوتر الذي يسيطر على منطقة الشرق الأوسط ويشاع عن التحضيرات التي تقوم بها بعض الدول لعمل عسكري محتمل وردود الفعل الإقليمية والدولية التي قد تحصل عليه.
الاجتماع الذي سبقه لقاء ثنائي بين رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكد خلاله سليمان أن المواقف الثابتة للبنان هي رفض أي تدخل خارجي في سوريا في حال حصل تدخل عسكري، مدينا استعمال السلاح الكيميائي وداعيا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في تحديد الجهة المرتكبة ومساءلتها. وطلب سليمان من الأطراف الخارجية كافة تحييد لبنان عن أي فعل أو رد فعل محتمل في هذا الإطار.
واطلع المجلس من القادة الأمنيين على التدابير المدنية التي يقومون بها للحفاظ على السلم الأهلي وطمأنة المواطنين وعلى الإجراءات الاستعلامية والأمنية التي اتخذوها لحماية مقرات البعثات الدبلوماسية ومكاتبها ومكافحة الإرهاب والحقول دون تنفيذ المجرمين ومخططاتهم الهادفة إلى زرع بذور الفتنة واستهداف الاستقرار في البلاد.
إلى قادة الأجهزة الأمنية حضر الاجتماع عدد من الوزراء، حيث تم عرض آخر المعطيات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية والوزراء والمتعلقة بالوضع الداخلي وأزمة النازحين السوريين.
رئيس الجمهورية العماني ميشيل سليمان تسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد في لبنان ديفيد هيل، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين. هيل زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أمل عودة من غادر من طاقم السفارة الأمريكية في بيروت وعائلاتهم، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة البعثات الدبلوماسية والرعاية الأجانب في لبنان. بدوره شدد هيل على ضرورة عزل لبنان عن أي مضاعفات تتعلق بالرد على هجوم سوريا الكيميائي.
نحن نركز بقوة على عزل لبنان عن أي مضاعفات تتعلق بالرد على هجوم سوريا الكيميائي والحفاظ على سياسة النأي بالنفس اللبنانية، كما نؤمن بأنها السياسة الصحيحة لاستقرار لبنان والمنطقة، ونعتقد بأن مصالح الشعب اللبناني تخدم بشكل أفضل إذا التزم جميع اللبنانيين بسياسة النأي بالنفس هذه. ومع ذلك يواصل فريق واحد في لبنان هو حزب الله انتهاك هذه السياسة بشكل صارخ من خلال المشاركة المباشرة في الصراع السوري وبالتالي مضاعفة التحديات التي تواجه لبنان.
المنظمات الشبابية والطلابية في لبنان نظمت اعتصاما أمام السفارة الأمريكية في بيروت رفضا للعدوان على سوريا.
هؤلاء لم يأتوا استجداء لتأشيرة دخول إلى أمريكا، ولم يحشدوا ترحيبا بسفير واشنطن الجديد في بيروت. المنظمات الشبابية والطلابية في لبنان تعتصم مجددا في عوكر لمشاركة طلاب سوريين. رفض العدوان على سوريا باء بداية الكلام وختامه.
حذاري من مغبة العدوان واستهداف محور المقاومة على رأسه سوريا. نعم سوريا بوابة العبور في محور الممانعة. سوريا بشار الأسد حارس الغوطرة. الفرق اليوم أننا بت عارفين بما تريدون، وإذا ما استعرضنا كامل المشهد السياسي ومحصنا فصول المؤامرة يوم ضربتم العراق واطلعتم عليه بمواركة عربية وعدتم في أمانه تفجيرات يومية.
على مرأى من القوى الأمنية المستنفرة رفع المشاركون أكفا حمراء. الولايات المتحدة الأمريكية ملطخة بدماء العرب والمسلمين، وكانت الخارجية الأمريكية نصحت جميع مواطنيها بتجنب التوجه إلى لبنان وإرجاء أي رحلة غير ضرورية إلى تركيا وذلك لأسباب أمنية وخطر حدوث أعمال عنف. هذا وأعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن وزارة خارجية بلادها قررت خفض عدد الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم في السفارة بسبب تهديدات ضد مقار البعثات الأمريكية وموظفيها.
ومقابل السواحل اللبنانية رست مدمرة إيطالية مهمتها إجلاء القوات الإيطالية العاملة ضمن قوات اليونيفيل من جنوب لبنان في حال تدهور الوضع. والمدمرة أندريا دوريا هي بطول 153 مترا مزودة بأنظمة رادارات متطورة تعمل على مراقبة الاتصالات الجوية. وزير الدفاع الإيطالي ماريو ماورو قال إن السفينة ستضاف إلى القوات البحرية لليونيفيل في لبنان، مشيرا إلى إمكانية استخدامها في أي حادث آخر. اللقاء الأرثوذكسي عقد مؤتمرا تضامنيا مع بلدة معلولة السورية ودعا المجتمعون إلى مواجهة موحدة مع المسلمين للموجة السرطانية التكفيرية التي تجتاح المنطقة.
وقفة تضامنية مع بلدة معلولة السورية بدعوة من اللقاء الأرثوذكسي في بيروت، وقفة شكلت فرصة لتناول ما اعتبره المتضامنون الخطر الوجودي الذي يهدد مسيحي المنطقة. الحاضرون دعوا إلى خطوات جريئة لوضع حد للاعتداءات الآثمة التي بلغت مداها مع خطف مطرانين وقتل كهنة، وأقصى مداها مع ما حصل مؤخرا في بلدة معلولة.
أمام هذا المشهد الناقل والهام يدعو لقاء الأرثوذكسي أصحاب الرقة البطاركة المسيحيين إلى تلمس الخطر الوجودي المتربص بنا والقيام بخطوات جريئة تؤكد وحدة الموقف على المستوى الروحي، فيتم تعميمه على الإبريشيات والكنائس. إن وحدة الموقف على المستوى الروحي حافز كبير وضروري للسياسيين وبخاصة في لبنان.
جلسة قصيرة وسريعة عقدها أعضاء اللقاء قبل التصريح للإعلام، فكانت دعوة إلى المسلمين لمواجهة الموجة السرطانية التكفيرية معا.
كما يدعو اللقاء المسلمين المعتدلين والمتقيين المجعين بدورهم من جراء اعتداء التكفيريين على كل ما يعنينا ويعنيهم من تهديم كنائس ومساجد ومن خطف مطرانين وقتل كهنة ومشايخ لمواجهة تلك الموجة السرطانية التي تفتك ببيئتهم مثلما تفتك بنا.
وحذر المجتمعون الولايات المتحدة الأمريكية من أي ضربة محتملة على سوريا لما لها من انعكاسات قاسية وسلبية على الحضور المسيحي في سوريا ولبنان والشرق الأوسط.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الموسوي رأى أن المنطقة أمام احتمال كارثة دولية قد لا ينجو من آثارها أحد. وخلال لقاء سياسي اعتبر الموسوي أن الولايات المتحدة تعمل على تمكين عملائها من السيطرة على سوريا، داعيا أحرار العالم إلى الجهوزية والاستعداد والاستنفار من أجل دحر أي عدوان أمريكي. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد المنير قبلان طالب المجتمعين في قمة العشرين في روسيا برفض الاعتداء على الشعب السوري. وخلال خطبة الجمعة اعتبر الشيخ قبلان أن العدوان على سوريا لا يفرق بين أنصار النظام ومعارضيه. الشيخ عفيف النابلسي حذر من أن حركة الصراع في المنطقة تتجه إلى الصدام مع إصرار الإدارة الأمريكية على مواصلة طريق العدوان على سوريا. بدوره رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن العدوان على سوريا يرمي إلى إشعال المنطقة بحروب طائفية ومذهبية والدفع بها إلى التفتيت والتقسيم. اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن مضي البعض بوضع شروط العزل لفريق من اللبنانيين يعني الاستمرار في التهرب من المسؤولية وترك الأمور تزداد سوءا. وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة الخولة عليها السلام في بعربك دعا الشيخ يزبك إلى الكف عن التحريض والتجيش والعصبية في هذه الظروف الصعبة.
والحكومة التي يراد أن تتحمل مسؤولياتها ما زالت هي هي، وشروط الوصي بالعزل وعدم السماح بالمشاركة لفريق أساسي. وإن تبدلت العبارات نوعا ما ولكن المضمون واحد، فلا عودة لثلاثي يشكل قوة لبنان: شعب وجيش ومقاومة، هكذا يشترطون.
في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، نظم مركز الإمام الخميني الثقافي ندوة فكرية سلط ضوء فيها على بناء المجتمعات المقاومة في فكر الإمام المغيب.
أحياء لنهج رجل عظيم، نظم مركز الإمام الخميني الثقافي ندوة فكرية تحت عنوان بناء المجتمع المقاوم في فكر الإمام السيد موسى الصدر.
حينما نتحدث عن الإمام الصدر نتحدث عن واحد من العظماء.
بعد كلمات الافتتاح قدم قماطي مداخلة عرض فيها لأبرز الإنجازات التي حققها الإمام الصدر، فيما عرض حمدان للسياسة التوعوية التي انتهجها الإمام لاستنهاض المجتمع ضد العدو الصهيوني.
الإمام الصدر أول من بدأ العمل المؤسساتي في لبنان، لا بقول مخطئا ربما، ولكن فبقول هو من أوائل المبادرين في العمل المؤسساتي الذي المؤسسات التي ترعاها عمامه.
الإمام السيد موسى الصدر ترك مكتبه وغادر لكي يأم أهالي كفرشوبة الصلاة ويبقى معهم وينبه بمسؤولي الدولة اللبنانية الذين لم يلتفتوا إلى معاناة أبناء الجنوب. عندما قتل فلاح شرف الدين والشهيد قعايق الطيبي أيضا كانت له فتره البطولية التي تنم عن تحسس بالمسؤولية الكبيرة وأنه بجانب الناس ومع الناس.
الندوة حضرها جمع من العلماء والشخصيات السياسية، وخلصت إلى التأكيد على المضي في نهج الإمام موسى الصدر في تربية المجتمعات على نهج المقاومة.
سلسلة أخبار محلية متفرقة في التقرير التالي.
تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أوراق اعتماد كل من سفيري هولندا هستر سومسن وبولونيا وشيش بوزيك، كما استقبل سليمان سفير قطر في بيروت سعد المهندي في زيارة وداعية. استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير العدل شكيب كرطباوي وبحث معه شؤون وزارته، كما استقبل ميقاتي المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالإنابة العميد إبراهيم بصبوص، وتسلم ميقاتي من السفير الفرنسي باتريس باولي نسخة عن التقرير الفرنسي الرسمي بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. ومن زوار السراي سفير مصر أشرف حمدي. ميقاتي عرض مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس أوضاع النازحين السوريين في لبنان. أموس عرضت مع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فعور أوضاع النازحين السوريين في لبنان، وكان تأكيد على ضرورة تقاسم الأعباء بين لبنان والمجتمع الدولي في هذا الملف. منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة زارت أيضا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعرضت معه التعاون القائم بين الجهتين، واستقبل اللواء إبراهيم النائب هاكوب باكرادونيان والسيد مسعود الأشقر وعرض معهما الأوضاع العامة. استقبل قائد الجيش العماد جون قهوجي في مكتبه في اليرزي سفير السعودية في لبنان علي عواض عسيري، وتناول بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين جيشي البلدين. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكدت وقوفها إلى جانب سوريا في أي عدوان ضدها، ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة علي فيصل بعد زيارته الرئيس سليم الحص إلى ضرورة تضافر الجهود بوجه العدو الأمريكي الصهيوني.
وصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتداءاتها على المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وقد اقتحم شرطة الاحتلال باحات المسجد واعتدت على المصلين موقعة عشرات الإصابات.
مستخدمة كل وسائل القمع والإرهاب، اقتحمت قوات العدو ساحات المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة وأطلقت الرصاص المطاطي والغاز باتجاه المصلين واعتدت عليهم بالضرب بالعصي الكهربائية واحتجزتهم من خلال إغلاق باب المسجد القبلي بالسلاسل الحديدية.
والذي يبدو واضحا أن الأمر مبيت، وما أن انتهينا من الصلاة إذ بالقنابل تنطلق نحونا، وهذا يؤكد على أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كانت حاضرة.
اقتحام وانتهاك لقدسية وحرمة المسجد الأقصى المبارك من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهذا بالتأكيد تتحمل مسؤوليته كاملة ومباشرة الحكومة الإسرائيلية.
عشرات الإصابات بين المصلين رجالا ونساء، واعتداءات طالت الصحفيين والمسعفين، وقوات خاصة متنكرة اعتدت على المواطنين وشنت حملة اعتقالات خلال خروجهم من بوابات المسجد الأقصى.
أنا قاعد بصلي، منصلي أنا وأكم من واحدة منصلي، وإجوا ضربونا تحت الغاز وحطونا إياه وإحنا مش شايفينهم، يعني مش منتبهين عليهم، منصلي قاعدين
بينا. حسب اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة لا يجوز للاحتلال بأن يعتدي على المصلين الآمنين داخل المسجد الأقصى المبارك.
وتسعى سلطات العدو للسيطرة على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا، أمر يتصدى له الفلسطينيون بما استطاعوا.
مستفيدة من الظروف الإقليمية وصمت جامعة الدول العربية، تصعد سلطات العدو من عدوانها على المسجد الأقصى، بل أكثر من ذلك، أعلنت يوم الأربعاء القادم يوم صلاة فيه للمتطرفين اليهود وأعضاء حكومتها. من مدينة البيرد بحران قناة المنار، فلسطين المحتلة.
في غزة حذرت الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية العدو الإسرائيلي من نفاذ صبرها إزاء اعتداءاته المتكررة على المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني، مؤكدة جهوزيتها للرد.
جددت الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية وقوفها صفا واحدا لصد أي عدوان على الفلسطينيين مع تواصل الاعتداءات والاقتحامات الصهيونية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك. المواقف جاءت عبر استعراض عسكري مشترك لعدد من فصائل المقاومة في شوارع مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
كافة فصائل العمل الإسلامي والوطني كلها صفا واحدا وعلى قلب رجل واحد ستواجه هذا العدو المتغطرس وهذا العدو المحتل لأرضنا والذي يعيث فيها فسادا وخرابة، سنواجهه صفا واحدا وعلى قلب رجل واحد بإذن الله عز وجل.
فصائل المقاومة والتي طالبت المحتل ألا يختبرها أكدت أن صبرها يوشك أن ينفذ حيالما تواجهه القدس والأراضي الفلسطينية من غليان نتيجة الممارسات القمعية، إضافة إلى رفضها عودة المفاوضات التي تجريها السلطة الفلسطينية مع الاحتلال.
إننا لن نخول أحدا بالتفاوض على ثوابت أمتنا، فلا تتضرعوا ببعض شعبنا وأمتنا، فإننا أصمياء لأننا أصحاب حق.
الأجنحة العسكرية للمقاومة ومن خلال عرضها المشترك جسدت صورة للوحدة الوطنية بين الفصائل، دعت لضرورة توحيد البنادق ورص الصفوف والتنبه جيدا لمخططات الاحتلال التي يحاول تصعيد الأوضاع مستغلا انشغالات المنطقة العربية وظروفها العصيبة.
يبقى الشعب الفلسطيني واللجنة العسكرية على قلب رجل واحد، والأمر الثاني أن تشكل غرفة عمليات موحدة للأجنحة العسكرية الفلسطينية لإدارة الصراع بيننا وبين العدو الصهيوني، لا سيما في الظروف الراهنة والمشاكل الإقليمية.
سيبقى الأقصى هو قبلتنا الأولى وستبقى ثوابتنا، سنموت عليها، سنضحي بدمائنا وأرواحنا وبأولادنا وبفلذات أكبادنا في سبيل تحقيق هذه المنجزات.
ومع رياح الحرب التي تهب على المنطقة تعلن المقاومة الفلسطينية عن جاهزيتها في رسالة واضحة للاحتلال الذي يسعى جاهدا لخلط الأوراق مجددا عبر اعتداءاته اليومية على المسجد الأقصى المبارك. عبد الناصر أبو عون، قناة المنار، غزة، فلسطين.
أعلنت مصادر أمنية مصرية أن أوامر أعطيت لتجديد الحراسات على مواكب الوزراء وبعض الشخصيات الرسمية بعد الانفجار الذي استهدف وزير الداخلية محمد إبراهيم في مدينة نصر شمال شرقي القاهرة. ونشرت الشرطة المصرية حواجز متنقلة في عدد من المناطق معززة بآلات للكشف الإلكتروني على المتفجرات. وقد أصيب في الانفجار الذي استهدف إبراهيم عدد من الحراس والمواطنين، بينهم طفل صادف وجودهم في المكان. صحيفة الأخبار المصرية ذكرت أن الحكومة المصرية قررت حل جمعية الإخوان المسلمين وأن القرار سيعلن الأسبوع القادم. ونقلت الصحيفة عن هاني مهنا المتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعي قوله إن قرار الوزير صدر بالفعل وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع في مؤتمر صحفي. في العراق اعتبر عدد من السياسيين وأعضاء مجالس المحافظات أن الخلافات السياسية تغذي الإرهاب الذي يضرب مختلف مناطق العراق. يأتي هذا في وقت دعت بعض الجهات إلى ضرورة الحد من هذه الخلافات والعمل على النهوض بالبلاد.
شهد العراق أسوأ موجة من أعمال الإرهاب خلال الفترة الماضية لتسجل أعلى مستوى لها خلال أقل من عام.
هذا التدهور في الملف الأمني يتغذى من الخلافات بين الكتل السياسية والتي امتدت لتصل إلى جميع مفاصل الدولة بحسب أعضاء في الحكومة المحلية في بغداد.
اليوم هو المواطن العراقي هو المستهدف الأول وهو الخاسر الأول، في حين السياسيين ينعمون في الأماكن اللي بها امتيازات ومناطق هي بعيدة عن الاستهداف. فندعو الأخوة السياسيين بأن يكونون هم في خندق واحد مع المواطن.
لا شك أن الخلافات السياسية تؤثر تأثير مباشر على الواقع الأمني وخصوصا في بغداد، وهذا التأثير يصب على المواطن شخصيا.
خلافات الكتل في البلاد عطلت أكثر من 70 مشروع قانون تتعلق بحياة المواطن العراقي، واستمرار هذه الخلافات لم يؤثر على الملف الأمني فقط، وإنما امتد ليكون المعرقل الرئيسي لتقديم الخدمات العامة.
تصور اليوم وفي ظل هذه التجاذبات وفي ظل هذه الأحداث التي يتعرض لها المواطن، هناك الحقيقة خلافات بين الكتل السياسية ألقت بظلالها على المواطن، وبالتالي أيضا خلفت لنا مشاكل كبيرة في جانب الخدم.
أعضاء الحكومة المحلية طالبوا عمليات بغداد بالحضور إلى مقر المحافظة لمناقشة الملف الأمني ووضع استراتيجية أمنية متكاملة للحد من التدهور الأمني، غير أن المسؤولين المعنيين لم يستجيبوا لهذا الطلب.
لحد الآن قوات عمليات بغداد لم تستجب لهذا الشيء، لا من المحافظة ولا من مجلس المحافظة، وعدة مؤتمرات يؤملون في هذا الشيء، ولكن لحد الآن لم يأتوا لانعقاد مجلس أو مؤتمر ووضع النقاط على الحروف ووضع استراتيجية وخطط متكاملة لأجل الحد من هذه المأساة.
ويعيش الشارع العراقي وضعا صعبا في ظل التجذبات السياسية التي تفرز واقعا أمنيا وخدميا مريرا، ليبقى المواطن بين مطرقة السيارات المفخخة وسندان الإجراءات الأمنية الخانقة في شوارع بغداد،
ويعزل جميع التدهور الأمني والخدمي للخلافات بين الكتل السياسية. وإنما استمرت هذه الخلافات ستجر العراق إلى مستنقع قد لا يخرج منه. علي حمزة، قناة المنار، بغداد.
أعلن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن تبديد المخاوف الدولية من مصلحتنا، لأن الأسلحة الذرية ليست جزءا من سياسة الجمهورية الإسلامية أضاف، لذلك فإن مصلحتنا هي تبديد أي غموض بشأن البرنامج النووي لإيران. والآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس صيفي مستقر يسيطر حاليا على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا قليل الغيوم، صباحا يتحول تدريجيا خلال النهار إلى غائم جزئيا مع ضغط محلي على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 18 و24 درجة، 12 بالأرز ومن 13 ل 16 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 758 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة منخفضة نسبيا تتراوح بين 35 إلى 60%. الرياح السطحية شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 35 كم بالساعة، أما حال البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 30 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 31 درجة، 29 في النبطية، 27 درجة، 24 في جزين، رشية 27، 28 في زحلة، العاصمة بيروت 32 درجة، 29 في بعلبك، بشري 22، ونختم مع الهرمل 30 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس غائم جزئيا مع ضغط محلي على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة، أدناها 23 وأقصاها إلى 32 درجة. الأحد والاثنين استقرار في الجو في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهار الاثنين إلى 32 درجة. مشاهدينا، كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
في الختام تذكير بالعنوان: في المتر 20 تنتهي بانقسام حاد حول العدوان على سوريا. بوتين: العدوان ممنوع وسندعم سوريا بالأسلحة. ربما الحصول على تفويض من الكونغرس أمر صعب. معارك في معلولة والجيش يستعد بالسلمان في ريف دمشق. اجتماع لمجلس الدفاع على نية سوريا واستعمال لتحديد لبنان. السفارة الأمريكية تقلص عدد موظفيها وتظاهرة شبابية أمامها.
حذاري من مغبة العدوان واستهداف محور المقاومة على رأس سوريا.
للمزيد زوروا موقع المنارة على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.